الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إذ يغشيكم الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم الناس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
وكان المسلمون الماء عندهم قليل، وجاءهم إبليس ووسوس لهم وقال كيف تقاتلون وأنتم لا تتوضعون ومن احتلم منكم لا يغتسل وتريدون الجنة وتلقون ربكم على هذه الحال؟ ثم إن الأرض التي هم فيها أرض رملية وإذا مشى فيها الإنسان انحفر تحت قدمه فيندفن قدمه في التراب، فيقول تعالى اذكروا أيضا إذ ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالله تعالى أنزل عليكم الماء فتطهروا، وكان الماء على قدرهم وعلى قدر مكانهم، ومن كان مواجها لهم لم يأتي شيء من هذا الماء، وجاءت سحابة وأمطرت عليهم فتوضأوا واغتسلوا وارتووا وارتوت مواشيهم، وهذا من نعم الله تعالى التي لا بد أن تتذكروها ولا تنسوها، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وساوسه، ويذهب عنكم الوساوس التي وسوس فيها على بعضكم حيث قالوا كيف نلقى العدو ونحن على الجنازة، كيف نلقى العدو ونحن لسنا على وضوء، وهل نطمع في الجنة ونحن على هذه الحال؟ فدخل عليهم الشيطان من هذه الوساوس فأزالها الله بإنزال هذا الماء وأذهب عنهم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم أي يقوي قلوبهم بحيث يكون فيها رباطة جأش وصمود وثبات، ويثبت به الأقدام، قيل يثبت به الأقدام بحيث أن الأرض الرملية إذا نزل عليها الماء صارت صلبة، والإنسان يمشي عليها وهو مرتاح لا تغوص قدمه في الرمل، إنما يمشي نشيطا المشي عليه سهل، وهذا من تثبيت الأقدام. وقيل إن المراد بتثبيت الأقدام هو القوة المعنوية التي تكتسبونها عندما تشعرون بالتقوم. المسألة الأخرى يقول جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أي أذكر أيضا هذا الموقف الذي أوحى الله تعالى به إلى الملائكة وهم مسخرون بأمر الله يأتمرون بأمره ويعملون بما يريد. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي مع الملائكة في النصر والتأييد، فما دوركم؟ فثبتوا الذين آمنوا أي قووهم وانصروهم وارفعوا معنوياتهم وساعدوهم فيما هم فيه بحيث لا يشعرون بالضعف ولا العجز ولا الهزيمة. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعد، هذا خبر من الله تعالى يخبر به الملائكة لأنه في المقابل سوف ينزل على الذين كفروا حالة نفسية تكون قلوبهم فيها مرعوبة أي في خوف ووجل وقلق واضطراب وانهزام، وهذا خبر الله، هذا خبر الله تعالى. وهو لا يحتمل إلا الصدق فقط. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بجنة النتيجة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. اضربوا فوق الأعناق أي على الأعناق، والأعناق هي الرقاب كما جاء في قوله تعالى فضرب الرقاب. فوق بمعنى على أي اضربوا عليها، وقالوا ضرب على كذا يعني أصابه منه. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان هي الأطراف وهي الأصابع اليدين والرجلين، وإذا أنها ضربت الأصابع لم يستطع الإنسان أن يمسك سلاحا ولا أن يجري جريا معتادا، وإنما يتعثر في مشيه وفي سره وفره، وأيضا لا يستطيع أن يحمل السلاح على الوجه الصحيح. وهذا مظهر من مظاهر الرعد، فيتعثر الإنسان إذا أصيب من هذه المواضع وسهل قصده وهزيمته. وهذا أمر الله تعالى للملائكة أن يقوموا بهذا الدور، فيتقوى أهل الإسلام ويضعف أهل الشرك أمامهم. لماذا؟ قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يعمل بالمشركين هكذا لأنهم شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المشاقة هي المحاربة والتكذيب والإيذاء والنزاع والمغالطة، وقد حصل كل ذلك منهم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أي من يحصل منه هذا العمل وهو المشاقة لله تعالى أو المشاقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يعاقبه. والله تعالى إذا عاقب فإن عقابه شديد، وهذا خبر من الله تعالى، فإن الله شديد العقاب أي لهؤلاء وأمثاله، فيعاقبهم عقابا شديدا. ذلكم فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار، أي ذلكم العقاب فذوقوه. وهذا خطاب للمشركين للكافرين، أي فذوقوا هذا العقاب وأحسوا بألمه وشدته وأثره لما صدر منكم مستقل من المواقف السيئة نحو الله جل وعلا ونحو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا. في الآخرة وأن للكافرين عذاب النار، هذا خبر أيضا. الكفار لهم عذاب النار، أي أن مآلهم ومصيرهم ومستقرهم هو العذاب، والعذاب في نار جهنم. والله تعالى شديد العقاب في الدنيا، وهو أيضا شديد العذاب في الآخرة، فهو يعاقبهم بأنواع من العقاب في هذه الدنيا، وأيضا أعد لهم عذاب النار في الآخرة عندما ينتقلون من هذه الحياة. يقول أبو طلحة رضي الله عنه كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميلون وهم تحت الحجر وعن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله تعالى عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم ثم استيقظ مبتسما فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى ويهجم الجمع ويولون الدبر وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار الى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رمله دهشه وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم يزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجرمين فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة وكان جبريل عليه السلام في 500 مجنبة أي على الجنب وميكائيل في 500 مجنبة أي على الشمال وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العيرة وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر وغلبوا المؤمنين عليها فأصاب المؤمنين الظمأ وجعلوا يصلون مجرمين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم فأنزل الله تعالى من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب وارتسلوا من الجنابة فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رمبة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام إلى آخره فهذه الآيات كما سمعتم تدل على نصر الله تعالى وتأييده لعباده المؤمنين وأنه جل وعلا معهم ويسر أمورهم ويزيل عنهم الغشاوة ويحفظهم من أعدائهم ويكلل جهودهم بنصره وتأييده وإرسال جنوده من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون وفي قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يقول ابن كثير رحمه الله وهذه نعمة تقية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم بنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم حي تجد الذين آمنوا حازم الحق وعازروا وقال غيره قاتلوا معهم وقيل كثروا سوادهم وقيل كان ذلك لأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لتنكشفن أو لننكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم أتاهوا في جليل. وقوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم لذلك سألقي الرعب والذلة والصرار على من خالف أمري وكذب ورد فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أي اضربوا الهامة وخلقوها واحتزوا الرقابة فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم إلى آخره. فبهذا يتبين لنا نصر الله جل وعلا ومعونته لأوليائه الذين يجاهدون عن صدق وإخلاص وينصرون دين الله تعالى عن محبة ورغبة. وذكر الله تعالى أحوال الكفار لأنهم ينالون عذابا شديدا في الدنيا وأعد الله لهم عذاب النار في الآخرة، وهذا تنبيه ووعيد شديد لمن هذه حالهم، وهو في نفس الوقت أيضا تأييد ونصر لأهل الإيمان لأن الله تعالى مع المؤمنين وهو خاذل ومعاقب للكفرة والمشركين. يقول تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي خالفوهما فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق آخر. ومأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها في الأخين، ويقال فلان شق عصا الطاعة أي أنه خالف الأمر الموجه إليه. وقال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. تبارك وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى ذلك فذوقوه عن الكافرين عذاب النار هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا. واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يحمي حوزة الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من المسلمين حصل لهم شيء من الضرر والذلة والإهانة في حين أن أعداء الإسلام يظهرون القوة والغلبة والإذاء للمسلمين. والجواب عن هذا هو أن الله تعالى كما أخبر لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالمشكلة تكمن في المسلمين أنهم لم يرجعوا إلى الله بحق وصدق، إنما يكون لهم مطالب مادية ومقاصد دنيوية ورغبات ذاتية، وليس مقصدهم هو نصرة دين الله والحفاظ على كرامة أهل الإيمان. ومن هنا يأتي الخلل، ثم إنه قد يقع ابتلاء وامتحان لبعض الناس ليميز الخبيث من الطيب ويتبين المؤمن بحق ومن كان منافقا أو من كان مريدا لمتاع الدنيا وشهواتها. وإلا فإن وعد الله تعالى صدق وحق وهو لا يخلف الميعاد. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله جل وعلا رأى التأييد والنصر وثبوت القوة والغلبة لمن كان متقيا لله جل وعلا. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.